في الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما كثر الشك والخلاف وكل يدعي الفوز بالصراط السوي فاعتصامي بلا إله سواه ثم حبي لأحمد وعلي فاز كلب بحب أصحاب كهف كيف أشقى بحب آل النبي يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ابنتي فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها وقال صلى الله عليه وآله ابنتي فاطمة يؤذيني ما يؤذيها ويرضيني ما يرضيها وقال صلى الله عليه وآله ابنتي فاطمة من آذاها فقد آذاني ومن ظلمها فقد ظلمني هذه الأحاديث الثلاثة اتفق علماء الفريقين على شنو وجودها وروايتها والنبي صلى الله عليه وآله ربط رضاه برضا فاطمة وأذيته بأذية فاطمة سلام الله عليها الغريب أن البخاري في صحيحه لما يروي هذه الرواية عن رسول الله وأن النبي قال من آذاها فقد آذاني ومن أغضبها فقد أغضبني يدعم هذا بحادثة يعني مو فقط يروي الحديث إنما يؤيد بقضية والقضية بهذه الصورة أن الإمام الحسن سلام الله عليه خطب ابنة واحد من أهل المدينة اسم المسور ابن مخرمة، فلما راح الوسيط من قبل الإمام الحسن سلام الله عليه إلى هذا الرجل والد البنت، البنت طبعا الحسن المثنى الخاطب ابن الإمام الحسن سلام الله عليه، فلما راح الوسيط إلى والد البنت هذا وافق مبدئيا، لكن قال هناك مانع يمنعني وأنا سألتقي الحسن المثنى وأقول بالسبب الذي يمنعني. بعد ذلك التقيا المسور ابن مخرمة، التقى الحسن المثنى وقال له بأن الرسول جاءني وأنا لا شرف لي بعد شرف مصاهرتكم يا أهل البيت، لكن يمنعني أمر واحد. قال له شنو الحسن المثنى؟ قال أوليس في بيتك فاطمة بنت الحسين عليه السلام؟ هذه البخاري يرويها، أنا أنقلها منا. قال له نعم. قال هذا الذي يمنعني، لأنك إذا أدخلت ابنتي ضرة عليها قطعا راح تغضب، وأخشى بأنها إذا غضبت تغضب أمها فاطمة لغضبها، هذه إذا تأذت راح جدتها الزهراء تتأذى، وإذا غضبت جدتك فاطمة فإن الله ورسوله غضبا عليه. هذا هو يرويها، يعني يريد يعطي مصادق ويدعم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأني أمتنع لهذا السبب، ثم يروي البخاري أيضا بأنها ماتت يعني الزهراء وهي غضبة على فلان وفلان ويذكرهم بالاسم، لكن آخر المطاف يجي إلى قضية مختلقة يقول وغضبت على علي، ويذكر أيضا قضية، والقضية هذه من صنع المغيرة ابن شعبة كما ذكر ذلك أحد كبار محققين وهو السيد محمد جعفر بحر العلوم في كتابه تحفة المعالم، يقول بأن هذه القضية وهو أن الإمام أمير المؤمنين خطب فلانة بنت أبو جهل والزهراء غضبت، يقول نقبت فما وجدت لها راويا إلا المغيرة ابن شعبة. والمغيرة ابن شعبة على كل هو المغيرة ابن شعبة الذي حياته كلها جزء من وجود معاوية، ورجل أيضا من بداية حياته السياسية أو تواجد كصحابي إلى أن مات هو على سفرة ومأدبة معاوية. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الظلم لولا وجود من يعاونهم، من يمهد لهم، من يمولهم، لما استفحلوا بظلمهم. إذن فقرن رسول الله صلى الله عليه وآله غضب فاطمة بغضبه، إيذاء الزهراء سلام الله عليها قرنه بإيذائه. وأحيانا يعني يصير حوار، ما نقول جدل، حوار مثلا أن كيف أنتوا تنالون أو تلعنون. نحن لا نلعن بالاسم، نحن اقتداء بأئمتنا نلعن عملا ندين. هو اللعن شنو؟ اللعن موجود بالقرآن من خلال آيات وأفاض القرآن بها، لكن لا نلعن شخصا، إنما نلعن فعلا. فلما نقول اللهم العن الظلمة، العن ظالمي أهل البيت، وفي مؤتمر من المؤتمرات كان بجنبي واحد طيب الأخلاق، هو من علماء الجمهور، قال: أنتم لماذا لا تحبون فلان؟ ليش يعني تبغضوه؟ سبحان الله، أنا قلت له: عندك بنات؟ أنت عندك بنات؟ قال: عندي ولدين وبنت عمرها 11 سنة. قلت: لابد أنك تحب البنت أكثر من الذكور. قال: أنت عكست ما في نفسي، هو هذا. فأنا يعني جوابي كان وجداني وعاطفي، قلت له: سألتك بالله لو رأيتني وأنا ألطم وجه ابنتك هذه، تقدر أن ترى وجهي؟ قال: لا والله، كيف واحد يلطم وجه ابنتك؟ تقدر أن تشوفه؟ قال: لا. قلت: فكيف إذا بأمك لطم أمك؟ طبيعي، نحن لا نتودد إلى واحد هكذا فعل بأمنا فاطمة. هو سكت، ما لم يعلق. الله عز وجل كما يقول الإمام أبو عبد الله الحسين: إن الله ابتلى الناس بحبنا، يعني أدخلهم في بوتقة الامتحان العسير في محبة أهل البيت، وبالمقابل امتحنهم في إيذاء أهل البيت. صريح الآية، الآية 57 من سورة الأحزاب، الآية على البديهة بلا أي شبهة، تقول الآية إن الذين 57 سورة الأحزاب، إن الذين يؤذون الله ورسوله، يعني أنا نعوذ بالله لو آذيت رسول الله فقد آذيت الله، وإحنا ما حد يقدر يوصل إلى الله، لكن لما نادي فقير نأذي الله، لما نأذي مستضعف نأذي الله، نأذي الله لكن عابر شنو وسائط حالات. فإذا آذينا رسول الله، والنبي صريح العبارة يؤذيها ما يؤذيني، من آذاها فقد آذاني، والآية تقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، هذا عذاب مضاعف، يعني من باب في آية أخرى أحيانا واحد يسجن، وأحيانا يسجن بأسلوب يتضمن تعذيبا نفسيا، يشهرون بي يهينوا، هذا عذاب مزدوج، عقوبة مزدوجة. الله عز وجل بهذه الآية يقول الذي يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، يهانون أيضا من قبيل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني يتعرى للغير. هذا صريح الآية، النص القرآني بأن الله يلعن من يؤذي النبي. زين، وكان بعض الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بالقنوت، اللهم إلعن من آذى نبيك في آله. الرسول صلى الله عليه وآله يوصي وينصح ويشيد بمن يحسن إلى ذريته، وعلى رأسهم هي ابنته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وهذا الإحسان إلى ذرية رسول الله هو من مصاديق من خاطبتهم الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله يتحدث وأبو ذر حاضر، النبي ذكر هذه الملاحظة، قال إذا كان يوم القيامة أقف على رؤوس الأشهاد وأنادي مخاطبا أمتي من له حق علي، فأبو ذر استكبر هذه الملاحظة. النبي الذي الله أنقذ به العباد ورحمة للعباد، أكو واحد من الناس إلى حق في عنق النبي؟ هذا أمر كبير. فسأل النبي: أو هناك من الناس من له حق عليك يا رسول الله؟ قال: بلى، أولئك الذين أكرموا ذريتي من بعدي حبا بي. ذول الذي أكرموا أولادي ذريتي حبا برسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أمر ملموس وآثار الوضعية ملموسة، الإحسان إلى ذرية الزهراء فاطمة. النبي ما عنده ذرية من غير الزهراء فاطمة، فأي إحسان إلى أبناء رسول الله هو هذا في مسار الإحسان والتودد للزهراء وللنبي صلى الله عليه وآله. في هذا السياق كانت عصا عند الإمام الصادق، وهي من مقتنيات رسول الله صلى الله عليه وآله، اسم الخيزران الممشوق، فتوارثه الأئمة واحدا بعد واحد، وصادف أبو حنيفة، صادف الإمام الصادق، والإمام الصادق بيد هذه العصا. فتشوف احنا يعني كشيء فطري رحنا الى كم مكان بالدنيا، اكو تشوف صاف طويل، شنو هذا؟ هنا شعر من لحية رسول الله، سمين يدري الصدوق على كل صاف طويل في لاهور مثلا في باكستان، شنو ها قالوا شعر؟ على أي حال فطريا واحد يحب مثلا شوف ملابس مقتنيات العظماء. أبو حنيفة شاف الإمام الصادق بيد هذه العصر، قال: هذا هو الخيزران الممشوق؟ قال الإمام: نعم. قال: أعطيني يا أقبله. يقبل شنو؟ خشبة، لأنها كانت تلامس يد الرسول. الإمام قال: إذا أنت تريد تقبلها لأنها عصات رسول الله، قال له إيه؟ قال له: خو هذا عظم رسول الله ودمه ولحمه. لكن ذولا كلك، هذا هم فد نوع من التحايل، يؤذون أولاد رسول الله. بعد ذلك مثل بعض الطواغيت جابوا للمحكمة دليل كامش القرآن بيده، وهو أول عدو للقرآن، وهو في طليعة من سحق القرآن. تبرعات هذه. لا كل إن قال الإمام هذه لامست يد النبي، هذا أنا ابن رسول الله. فقال للنبي لأبو ذر، قال لذول الذي يكرمون أولادي، ذولا أنا أعتبر لهم حق علي. وهنا إجى في ذهني موقف، سبحان الله، والقرآن يقول وإن في قصصهم لعبرة، كان أحد القواد الكبار في الجيش العباسي وهو أبو دلف. الإخوة الذي بالتاريخ لهم إلمام يعرفون عن هذا أبو دلف. أبو دلف قائد كبير أيام المهدي العباسي وأيام الهادي ابن الأكبر ثم الرشيد، الهادي والمهدي ثم الرشيد ابن المهدي. هذا أبو دلف، أبو دلف كان يكتم ولاءه لأهل البيت انسجاما مع الحالة السائدة، وشوية نطلع ونرجع. فديوم أولاد قاعدين، أولاد من نساء شتى، واحد من أولاد ذكر قال له اليوم فلان ما أدري وين يخطب، وقال نقلا عن رسول الله أنه قال لعلي يا علي لا يحبك إلا ابن حلال ولا يبغضك إلا مثلا الحالة المقابلة. فكان هو يعني مستنكر لمضمون هذا الحديث. قال له أبو دلف، قال له شنو يعني معارضتك لهذا؟ قال له معارضتي لهذا أنا أبغض عليا، معناه أنا ابن حالة غير مشروعة. فانتفض، قال له خل أقول لك بصراحة، لقد ثبت لي ما كنت أشك به. قال له شلون؟ قال له القضية صار لها 37 عام أنا كاتمها. أنا لما تزوجت أمك كنت شاك بهذا المعنى، ولكن هذا الحديث أثبت لي صحة ذلك. هذا أبو دلاف كان يعني هو الرجل كان يتكتم، لكن تجي حالات منعطفات يكشف عن باطنه، وواحدة منها موقفه ويا هذا ابنه. شنو الذي صار؟ الذي صار أن هذا أبو دلف أصيب بمرض عضال، الله يجيرنا وإياكم. شهر زمان هذا يومي يموت ويحتي، يعني بحالة نزاع. وكم مرة أولاده شالوا للمغتسل بالطريق فتح عينيه. سذاك اليوم ما في أطباء ويملكون الأجهزة ويفحصوه ويكتبون هذا توفى أو لا. شهر زمان هذا في صراع، حالات عندنا وهذه مكروهة لكن هي بيها جنبة، مثل دعبل ابن علي الخزاعي شهر زمان هو يصارع الموت. عندنا رواية أن طول الاحتضار تكفير للذنوب في الدنيا، شايف من قبيل بعض الأفراد خلطوا مثلا عملا صالحا و الله عز وجل إذني اغسلهن عنا بهذا الابتلاء شهر زمان. هذا أبو دولاف هو بهالحالة، وطبعا يملون أولاده وكذا. يقول ابن باليوم الثلاثين أصبح هذا متعافي بالكامل، بالكامل متعافي. أصبح قال أريد طعام، جيبوا لي أكل، واستبشرنا، يعني هذا فد إنجاز فد تحول. جبنا له طعام، قال أريد أستحم، استحم. بعد ذلك أهله ومأنوسين بوقت الظهر، وإذا بالباب تطرق، صلوا على محمد وآل محمد. هذا اليوم الثلاثين الذي هذا أصبح صاحي بالكامل الظهر، يقول ابن الباب طرقت. فتحت الباب وإذا عشرة شبان، لكن أشكال المجانين، شعرهم لهنا، رؤوسهم، وجوههم، ملابسهم عفنة ممزقة، روائح كريهة منهم، الوجوه كالحة لها حالة من الخوف. شنو ذولا؟ واحد منهم قال هذا بيت أبو دولف. قلت له نعم. قال احنا نريد نشوفه. يا سبحان الله، شنو هاي القضية؟ اجيت الى ابي وهو بمنتهى العافية، قلت له القضية بهالكيفية، تحير. قال خلي دخلون. دخلوا عشرة، قعدوا أمامه، هذا ارتبك، شافهم بهالحالة، قالهم أنتوا شنو قضيتكم؟ فبكوا، بكوا. بعدين هذا الذي سأل هذا بيت أبو دولف قال إحنا عشرة من أبناء علي وفاطمة، إحنا سادة، صارنا سبع سنوات في سجن الرشيد، هذا كل واحد من عندنا الثوب هو هذا سبع سنوات على بدنه، في طامورة تحت الأرض لا نرى الهواء، وهذا وضعنا، لم نستحم طوال سبع سنوات، والآن أخلي سبيلنا وأهن بالمدينة، وريد نرجع إلى المدينة، لا عدنا مال، لا عدنا ثياب، لا عدنا أحد. لما أخرجنا من السجن وين نروح؟ الأجواء كلها معادية لأهل البيت، فبقينا في حيرة. هذا الذي سأل هذا بيت أبو دلف هو اللي يتكلم، يقول فإجينا إلى بقال، شافنا تأثر، قلنا لهنا ماكو واحد محب لرسول الله، محب لعلي وفاطمة، روح له قال نعم بيت فلان أعطانا اسمك ووصفنا دارك. فهنا أبو دلف شوية أوجس خيفة، لأن هو كان يتكتم، قال لهذا البقال وين تندلق؟ قال له نعم. صاح الابنة قال له أخذل هذا وروح شوف هذا البقال منو جيب لي اياه. اجى هذا مع العلوي وصلوا، قال له هنا البقال، قال ماكو بقال هنا. سألوا من المحلات، قالوا هنا بقال ما أكو، هو مصر على أن هنا. أنا شفت بقال وهو شافنا متحيرين ودلانا. بالنهاية أيقن أبو دلف بأن رسالة خفية وراء هؤلاء، وقد ذكرنا في بعض الليالي أن الغيب أحيانا يمارس هالحالة، تجيك رسالة ملك يتمثل لك بصورة إنسان، كما حدث لمريم ابنة عمران، فأرسلنا إليها روحنا، شنو باقي الآية؟ فتمثل لها بشرا سويا. هذا يقولوا له محلات كلهم، قالوا هنا ماكو بقال. رجع فاستشعر أبو دلف بأن ولاءه لأهل البيت كان وراء ذلك. على كل، احنا نستجدي من الله بحق عزيز الزهراء فاطمة ان يملأ قلوبنا بحب فاطمة، وإلا اذا قلوبنا وباطننا ابتعد عن اهل البيت حياة الكلاب افضل من حياتنا بصراحة، ما بيها تعارف ولا مجاملة. اللهم بحق ليالي شهر رمضان، بحق الرسول وأهل بيته، املأ قلوبنا بحب أمير المؤمنين، بحب الزهراء فاطمة. على أي حال أمر، شوف العاقبة وحسن الختام، أمر ودوهم حسنوهم غسلوا لهم، أمر لهم بملابس، استعادوا حالتهم الطبيعية. سألهم قال لهم ما الذي تحتاجونه؟ قالوا له بس أجور الذي توصلنا إلى أهلينا. فأمر لكل واحد 1000 دينار، أعطوهم 1000 دينار كل واحد، ذول استبشروا. يقول ابنه طلعوا أخذوا هذه المكرمة، طلعوا فرحين، راحوا بعد دقائق قال لي أبي صيح لهم، فقلت يا سبحان الله، يعني تندم صار عنده بداء؟ قال لي صيح لهم. رحت صحت لهم، هم هم ارتابوا من صحت لهم، فدخلوا علي، أخرج قصاصات ورق 10، هم 10 قال لهم كل واحد منكم يسجل اسمه ويقول استلمت من أبي دلف أبو دلف 1000 دينار في حب جدتي فاطمة وامضي وقع. ذولهم كتبوا كل واحد ووقع ابنه جايبوا. شنو هال يعني مسرحية؟ شنو هاي الحالة؟ ثم قبلهم وأمرهم بالدعاء له وطلعوا مسرورين. يقول ابن التفت إلي قال لي هذه الأوراق إذا أنا متت وأنزلتموني في القبر خلوها على صدري لأباهي بها مولاتي فاطمة. أنا هذه عندي يعني وثائق أعتبرها شاهد على إحساني لأولاد فاطمة. يقول ابن وإذا بعد صلاة العشاء أكل طعام توفى. وطبعا هذه سعادة ما مثلها سعادة، أن الإنسان في اللحظة الأخيرة من حياته يغادر الحياة بعمل يرضى الله فيه ورسوله. أيها الإخوة، الإحسان هو حسن، ولكن يزيد الإحسان حسن إذا كان الإحسان إلماً لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما لمسناه بأعيننا. هذا اللي حكيته كله من الكتب والروايات والتاريخ، لكن ما لمسناه 3 أنا أدركتهم من أساطين علماء النجف. واحد منهم الذي أعتقد أكثر الحضار يعرفوه، المرحوم أبو زرق الطهراني، صاحب مستمسك صاحب الذريعة إلى تصانيف الشيعة الموسوعة الضخمة. هذا الرجل بلغ عمر 98 عام وهو من الأساتذة الكبار في الحوزة العلمية، أصلا من بناة الحوزة، من رجال الحوزة العلمية في النجف. كانت بالأواخر إيديها الشكل ترتعش، وين ما يصادف سيد صغير أو كبير ينحني فيقبل يده، وهذا ينم عن معنى وعن مغزى، يريد بذلك التودد إلى الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فأعود مرة ثانية إلى حيث بدأت، وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في ابنته فاطمة. وقد تعودنا منذ بدأنا بهذا بشرف خدمة المنبر أن نختم أو نختتم ليالينا منابرنا بذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وما أعتقد هناك شيء يؤنس رسول الله كما يؤنسه الحديث عن ابنته فاطمة. إضافة إلى ما ذكرت، هذا ما يذكروا ذولا الأحاديث 3 يذكروها، لكن هذا الحديث هذا يذكر الإمام الباقر ويذكر الإمام الصادق دائما أن النبي قال فاطمة بضعة مني وروحي التي بين جنبي. الإنسان بلا روح هو على كل جسد، والجسد ثوب تلبسه الروح ثم تنزعه لتلبس ثوبا آخر. إذن الجوهر هو المضمون يعني الروح. لذلك هذا أحمد ابن حنبل، وهذه بالمصادر مصادر الجمهور، لما سألوا الزهراء أفضل أم الأنبياء جاوب جواب جدا حلو، قال النبي أليس أفضل الأنبياء؟ قالوا لأي. قال هو يقول فاطمة روحي التي بين جنبي، بهذا الدليل فهي أفضل من كل الأنبياء، وهذا لا يشك به أحد. وإذا نتكلم عن تعاطي النبي مع الزهراء، تعامله معها، يجون ذولا من البادية من الهضبات عندهم مسائل ولا يتقنون، يعني هو الطبع العام طبع تخشب، طبع جاف متحجر، ما عندهم الهشاشة ولا عندهم ذي شرقة، لما يجون وما متعلمين على بيوت إلها أبواب وكذا، يسكنون خيام، فلما يجون ما يعرفوا كيف ينادون النبي، يوقفون على الباب وقسم على الجدار، كل واحد بيده حجر يضرب الجدار ويصيحوا للنبي بلهجة جافة، يا محمد اخرج إلينا حتى نكلمك، كأنه يعني ما عندهم شعور ثقافي ولا حضاري. طبعا النبي ما كان ينزعج أبدا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض، لكن الله عز وجل صار يعلمهم، يقولهم أولا لا ترفعوا أصواتكم، أنتم تتكلمون يطلع النبي يخبصوه بالصراخ، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أو مثلا الله عز وجل يخاطب النبي لي يعني يعطيه دفئا، يقول لأن الذين ينادونك من وراء الحجرات ذولا لا يعقلون، يعني بعدهم ما عندهم نضوج، أكثرهم لا يعقلون. ثم إجت آية شو تقولهم؟ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، واحدكم يصيح الآخر يا فلان باسمه، يا عبس، يا ما أدري كذا، يا فلان. النبي خلوه امتياز، خلوه نداء خاص، شتصيحوا له يا نبي الرحمة، صيحوا له يا رسول الله. شنو هنا شاهد؟ أن الزهراء سلام الله عليها كانت تنادي أباها شنو؟ يا أبا، وكل ولد أو طفلة صيح لأبوها يا أبا، فلما سمعت بنزول هذه الآية نادت أباها يا رسول الله، لأن يا أبا الكل، والآية تقول كدعاء بعضكم بعضا. النبي تقصد، سمع الزهراء صاحت لي يا أبا يا رسول الله، ما أجابها، تعجبت، صاحت بالمرة الثانية يا نبي الرحمة، ما أجابها. بالمرة الثالثة التفت إليها قال لها: بني فاطمة، إن الآية ما نزلت فيك ولا في قومك، إنما نزلت في أهل الجفاء والغلظة. ثم قالها النبي: بني فاطمة، صيحي لي يا أبا، ناديني بهذا النداء، فإن ذلك أحيا لقلبي وأرضى لربي. الزهراء الذي راح النبي يوم المباهلة مخلي الحسين على صدره وإيد اليمنى بيد الحسن، وأمير المؤمنين خلفه والزهراء أمامه، هم ذول مو اثنين، اثنين اللي ذي الأقطاب، ذول القساوسة والرهبان وغيرهم بالعشرات، شافوا وجوه علي والحسنين والنبي والزهراء. الزهراء ما شافوا، لكن هيبتها، واحد أخذ يقول للثاني: ويحك إن واحد من هذول شال إيده. كلهم تراجعوا، واعتقادا منهم بأن هذه الجبال ستلتهب، ذول أحسوا بعظمة حسن وحسين، بعظمة الزهراء، بعظمة أمير المؤمنين. ولكن آخرين لا أعرف كيف ينسجم هذا مع روح الإسلام. يصيح النبي كان لما يشوف الزهراء همومه كلها ينساها، آلامه تتبدد، ومرة يقولها بهجة قلبي، ومرة يقولها أنت روحي التي بين جنبي، ومرة يقولها ناديني يا أبا فإنها أرضى لربي وأحيا لقلبي. لكن ما أدري شلون حالة النبي لما سمعها مرة صاحت: آه يا أبا، مو يا أبا وحدها، آه يا أبا، وهكذا يفعل بحبيبتك. النبي هو وبالقبر، إيش صار بي؟ روحه شلون كانت بذيك اللحظة؟ حدث هذا؟ نعم. ولذلك يسأل سليم من سلمان، قال سليم: قلت يا سلمان هذا صحيح صار؟ نعم، حب الجاه، حب الهوى، بلي. هل دخلوا؟ فقال: إيه، نعم. بعد يحلف له: وعزة الجبار ليس على الزهراء. ليس على الزهراء من خماري لكنها لذت لكنها لذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا تصيح يا فضة أسنديني فقد وربي أسقط جنيني يا ذكتاب حزني من يفضى وبد ما يفض نوحي من يفض يول قلبي على الصاحات يفض الحمل طاح وهو تفاق الوطية يوقف الإمام أمير المؤمنين عند قبر الزهراء فاطمة تغرق عيناه بالدموع كأن يسمع أنين الزهراء وهي في قبرها يا قلب ذوب هل يا دمعي على اللي ماتت وتصرخ يا ضلعي ما رعوها بل روعوها ومروا يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم عاملنا بلطفك وفضلك ولا تعاملنا بعدلك من على جميع المرضى بالشفاء والعافية تقبل اقضي اللهم حوائج المحتاجين تقبل من المؤسسين ومنا ومن المستمعين هذا اليسير بأحسن قبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات